بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الموضوعات المهمة المتعلقة بأحاديث أشراط الساعة مراعاة بعض الضوابط المهمة في التعامل مع النصوص الواردة في أشراط الساعة، لأن بعض الناس أساء فهم بعض الأحاديث ثم تعجل في تنزيلها على بعض الوقائع، ونشبت عن ذلك فتن عظيمة جرت الويلات على المسلمين، وبعض الناس يعبث بأحاديث أشراط الساعة ويقص على الناس الأعاجيب والحكايات، ثم الواقع يكشف أنها سراب وأنها لا شيء. فلا بد للمسلم في هذا الباب أن يسير على ما سار عليه العلماء في مراعاة هذه الضوابط عند قراءة أحاديث أشراط الساعة. وهذه الضوابط ترجع إلى ثلاثة أمور رئيسة، وهي أولاً أن يكون الحديث صحيحاً، ثم أن نفهم الحديث فهماً صحيحاً، ثم أن يكون تنزيل الحديث على الواقع تنزيلاً صحيحاً. هذه ثلاثة أمور لا بد منها. فالضابط الأول الاعتماد على الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، لأن بعض الناس لما يتكلم عن أشراط الساعة ربما يأتيك بأحاديث مكذوبة أو أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما يروي بعض الإسرائيليات التي هي مروية عن بني إسرائيل وفيها شيء من التخرص أو ادعاء شيء من المغيبات، وبعضهم ربما يعتمد على تحليلات سياسية للواقع ثم ينزل الحديث عليها، أو بعضهم يروي حكايات مكذوبة موضوعة. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن أبي شيبة أنه قال: لم يقص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما كان القصص زمن الفتنة. المقصود بالقصص ليس القصص النافع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص على أصحابه قصص القرآن الكريم، قصص الأنبياء، ويقص عليهم نبأ من كان قبلهم التي لا يعلم ثبوتها ومما ينجذب له الناس، فهذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الخلفاء، وإنما ظهرت مثل هذه القصص زمن الفتنة لتأييد هذه الفتن ودعمها بأحاديث وقصص موضوعة مكذوبة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الضعيفة التي تروى في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في مقدمة صحيح مسلم، روى هذا الحديث في مقدمته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي قال دجالون كذابون، قال: يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، وفي رواية قال: لا يضلونكم ولا يفتنونكم. نأخذ بعض الأمثلة الواقعية. لما وقعت فتنة العراق وفتنة صدام، خرج كتاب مشهور اسمه كتاب هرمجدون. هرمجدون هذه يزعم أنها معركة ستكون في آخر الزمان. هذا المؤلف، مؤلف هذا الكتاب، يزعم أنه ينقل بعض النصوص من مخطوطات نادرة. سبحان الله، كل هذه القرون مرت على أمة الإسلام ما عثرت على هذه المخطوطات النادرة في زعمه، والتي فيها علوم ما يعرفها أحد من الناس، سبحان الله. وإذا في هذه المخطوطات كما يقول قال: وفي عراق الشام رجل متجبر وسفياني، واسمه من الصدام، وهو صدام لمن يعارضه. قال: والسفياني هو صدام. وهذا السفياني يذكر أنه سيحرر بيت المقدس، وتظهر بعده علامات الساعة الأخرى. فأولاً، شخصية السفياني لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، بل ذكر المزي في كتاب تهذيب الكمال أن هذه الأحاديث مختلقة، ويقال أن خالد بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان كان يوصف بالعلم، لكن لما أخذ الحكم مروان بن الحكم وتزوج أمه أخذ في نفسه، وضع بعض الأحاديث التي تذكر أن هناك رجل يلقب بالسفياني، يعني يرجع إلى أبي سفيان، نسب إلى أبي سفيان، ويكون له الغلبة والنصر حتى يؤيده الناس. هذه أحاديث مكذوبة. ثم يذكر أيضا من ضمن كلامه، يروي عن الزهري رحمه الله، وهذه الرواية موجودة في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، وهذا الكتاب كتاب معروف عند العلماء أنه فيه كثير من المنكرات والأحاديث الضعيفة جدا، فلا يعتمد عليه. يذكر هذا المؤلف في كتابه عن الزهري، وهذا يعني السند سند ضعيف عن الزهري، قال: إذا اختلفت الرايات السود فيما بينهم أتاهم الرايات الصفر، فيجتمعون في قنطرة أهل مصر، فيقتتل أهل المشرق وأهل المغرب سبعا، ثم تكون الدبرة على أهل المشرق. يفسر الرايات السود بطالبان، لما حصل الاختلاف بين الرايات السود في أفغانستان لم كان يلبسون حمائم سوداء، ثم يعني يقول تأتيهم الرايات الصفر الأمريكان، ثم يقول يتنبأ بحدوث معركة يعني في صحراء سيناء في مصر، ثم يقول: وبعد خروج طالبان يخرج المهدي، بعد خروج طالبان ب72 شهر. ومرت سنوات طويلة وما خرج لا مهدي ولا شيء. وأنا أذكر في تلك الفترة كنت في بعض المجالس، كان بعض عامة الناس يتحدث بقريب من هذا الكلام، كان يقول: السفياني صدام وسيحدث كذا، لأنه كما عرفنا في ثمرات تعلم أحاديث أشراط الساعة أن فيها إشباع الرغبة الفطرية للإنسان في حب الاستطلاع وحب استكشاف الغيب. فالحمد لله الأحاديث التي عندنا في البخاري ومسلم وفي دواوين السنة أحاديث صحيحة واضحة، ما نحتاج إلى هذه الروايات المكذوبة والضعيفة التي ينقلها مثل هؤلاء الذين لم يعني يعرفوا بعلم ولم يشهد لهم الناس بالعلم. فمثل هذه الروايات تظهر وقت الفتن، ويأتي الناس يستشرفون لها وينزلونها على الواقع ويحللون الأحداث، كل هذا سراب لا قيمة له ولا شيء ولا حقيقة له. فكل هذا بسبب ماذا؟ الاعتماد على المصادر الضعيفة في تلقي أحاديث أشراط الساعة. كذلك من الضوابط المهمة كما عرفنا، الضابط الأول القاعدة الأولى لابد أن يكون الحديث صحيحا. طيب الخطوة الأولى، قد يكون الحديث صحيحا لكن المشكلة وين؟ في الفهم. فلا بد من فهم النصوص فهما صحيحا. كيف نفهم النصوص والأحاديث فهما صحيحا؟ نجمع روايات الحديث كلها حتى يتبين لنا معنى الحديث، ثم نقرأ كلام العلماء في معنى الحديث. الحمد لله هذه السنة خدمها أهل العلم على مر القرون، بيّنوا الصحيح من الضعيف، بيّنوا روايات الحديث. كم من شروحات الحديث على البخاري ومسلم والسنن فنرجع إلى كلام هؤلاء العلماء الموثوقون ونعرف يعني ما معاني هذه الأحاديث. نضرب مثالا أيضا مما حصل في الواقع. حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. فقالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فقال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. ثم قال: وفي نجدنا؟ قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. جاء بعض المعاصرين وفسر نجد في هذا الحديث بأنها نجد الموجودة في بلاد الحجاز، كما هو مشهور نجد في بلاد الحجاز. ثم فسر هذا الحديث، نزل هذا الحديث على دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، قال: بها يطلع قرن الشيطان. هذا محمد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابية التي تزعم أنها تدعو إلى التوحيد وهدم قبور الأولياء و لأن هذا يخالف عقيدته الفاسدة من تعظيم الأضرحة والقبور ودعاء الأموات. فنزل هذا الحديث على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وهي دعوة التوحيد الخالص. طيب، هذا الحديث صحيح في البخاري، لكن تعال نفهم هذا الحديث. أولا، في بعض روايات الحديث قالوا: يا رسول الله، وفي عراقنا، بدل وفي نجدنا قال: وفي عراقنا، وهذا موجود عند الطبراني في الكبير وغيره. فإذا هذا الحديث المقصود بنجد هنا نجد العراق، وليس نجد التي هي في بلاد الحجاز. والذي يدل على هذا حديث عند مسلم في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه أهل العراق يسألون عن، أظن هذه الحادثة نفسها، عن دم البعوض وكذا، فقال: ما أجرأكم تسألون عن دم البعوض، تقتلون يعني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين؟ ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق، قال: من حيث يطلع الشيطان. فابن عمر الآن يذكر هذا الحديث في من؟ في أهل العراق، يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق، يعني نحو العراق. ثم يقول الكرماني من شراح صحيح البخاري، يقول: ومن كان بالمدينة الطيبة كان نجده بادية العراق. إذا كان واحد في المدينة فالمشرق بالنسبة له بلاد العراق. يقول: كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهلها. وبهذا فسره ابن حجر والخطابي والقسطلاني وعامة شراح الحديث يفسرون قول الصحابة في نجدنا، يفسرونها ببلاد العراق. ثم الواقع يشهد بهذا، أكثر الذين تحزبوا على عثمان وقتلوا عثمان من أهل العراق، الذين قتلوا الحسين أيضا من العراق، خروج الخوارج على علي رضي الله عنه لما خرجوا من حاروراء الحرورية، هذه قرية قريب الكوفة، ظهور الجهمية الذين أنكروا صفات الله من العراق، ظهور القدرية الذين أنكروا القدر من العراق، ظهور المعتزلة الذين أيضا أنكروا صفات الله من العراق، فتنة ابن الأشعث الذي خرج على الحجاج من العراق، خروج التشيع من العراق. فالواقع يشهد بأن الفتنة جاءت من قبل المشرق من بلاد العراق. ثم لا تزال الفتنة موجودة في بلاد العراق كما نشاهد اليوم، كما يوجد في تسلط الرافضة على أهل السنة في بلاد العراق، فالفتن موجودة فيها. طبعا هذا لا يعني ذم أهل العراق أبدا، بل العراق خرج منها أئمة كبار في دين الإسلام. الإمام أحمد إمام أهل السنة في زمنه من بغداد من العراق، وكثير من أئمة الجرح والتعديل أمة السنة كانوا من بلاد العراق. لكن يعني هذا الذم ليس راجعا إلى نفس البقاع أو نفس يعني أهل العراق، وإنما يرجع إلى الفتن التي ظهرت فيها. فالشاهد أن هذا الحديث لا علاقة له أبدا بنجد الموجودة في بلاد الحجاز ودعوة محمد عبد الوهاب، وإنما هذا الحديث كما جرى العلماء في تفسيره وكما جاءت روايات الحديث تبين هذا، أن المراد بالفتنة التي تكون في بلاد العراق كما ظهرت الفتن منها في واقع الحياة. فهنا تأمل كيف جاء الخطأ بسبب ماذا؟ عدم فهم الحديث فهما صحيحا. وأيضا يعني يتبع هذا الضابط أن المسلم إذا أراد أن يفهم أحاديث أشراط الساعة لا بد أن يتجرد من الهوى، يتجرد من الهوى، وأن يفهم الأحاديث فهما على فهم كبار العلماء شراح الحديث، ويجمع رواية الحديث حتى تتضح له المعاني الصحيحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تسرع أيضا يعني في تكذيب الأحاديث إذا رآها تخالف مثلا الواقع. فهناك أجوبة لأهل العلم، يعني مثل فتح القسطنطينية مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعد فتح القسطنطينية تفتح روما ثم يظهر الدجال. وطيب يقول قائل القسطنطينية فتحت زمن محمد الفاتح، فما حصل بعدها هذه الفتوحات؟ فالجواب أن هناك فتح آخر، وما تدري ربما ترجع يعني القسطنطينية يعني التي في تركيا ترجع مرة أخرى بأيدي يعني الغرب والكفار، ثم يعني يعود الفتح مرة أخرى في آخر الزمان، ثم تفتح بعدها روما وهكذا. فلا يتسرع الإنسان في رد الأحاديث يقول ها حصل الفتح لكن ما حصل ما بعده. لا بد أن يتأنى في فهم هذه الأحاديث، وأن نرجع إلى يعني كلام العلماء في فهمها. فأجاب العلماء عن هذا بما ذكرت بأن هذا الفتح نعم يعني كان فتحا عظيما للمسلمين، لكن لا يعني أنه هو المراد بفتح القسطنطينية الذي يكون في آخر الزمان والذي يتبعه فتح روما. فهذا فتح وذاك فتح آخر، ما يمنع من وجود هذين الأمرين. وأيضا ستأتي معنا إن شاء الله بعض يعني الضوابط الأخرى المهمة، يعني وهذا في الحقيقة من أعظم ما يكون تنزيل النص، تنزيل أحاديث أشراط الساعة في واقع الحياة. ما ضوابط هذا التنزيل؟ كيف ننزل هذه الأحاديث على الواقع؟ فهذا موضوع مهم أيضا يأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.